Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وأسعد فيها باستضافة الكاتب والمترجم المغربي الأستاذ عبد المجيد صباطة. أستاذ عبد المجيد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا وسهلا اعتماد، سعيد جدا بالاستضافة، وأتمنى أن أقدم الإضافة المرجوة في هذه الحلقة من برنامج نافذة.
شكرا لك. وسنتحدث في هذه الحلقة بداية أستاذ عبد المجيد عن آخر رواياتك في متاهات الأستاذ فانون التي صدرت عن المركز الثقافي العربي، والسؤال حقيقة هو من أين نبدأ، لأن فعلا الأمر يتعلق بمتاهات يجد القارئ نفسه في قلبها ويحاول منذ الصفحات الأولى فك هذه المتاهة البحث عن الخروج منها.
نعم. هي إن صح التعبير يمكن أن نقول بأنها رواية مراوغة إلى حد ما. البداية أو ربما الفصل الأول قد يوحي بأنها رواية بوليسية تتعلق فقط بقضية انتحار أو مقتل أستاذ جامعي في إحدى الجامعات بمدينة طنجة بعد فضيحة تحرش، لكن مع توالي الفصول وتوالي الصفحات سيتبين للقارئ بأن لنقل بأن الموضوع نوعا ما يعني أوسع من ذلك وأكبر من ذلك، حيث سيجد نفسه يعني مترحلا بين فترات زمنية مختلفة تمتد من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي وصولا إلى عصرنا الحالي، ليس فقط داخل المغرب بين مدينتي مثلا طنجة ومراكش، بل أيضا يعني خارج المغرب في إسبانيا، في
الشيلي والمكسيك،
في المكسيك والشيلي، وايضا يعني في مناطق ومتاهات اخرى.
نعم. وعموما هو تيهان ممتع او تيه ممتع استاذ عبد المجيد، وفيه كثير من التشويق والترقب، وانت من خلال رواياتك طبعا القارئ يعرف بانك اميل الى السرد غير الخطي والى كسر السرد الزمني وتجاوز الجغرافيا في سردك طبعا خلال نصوصك الروائية، سواء هذا النص أو النص الذي قبله الملف 42، رغم ما قد يجره ذلك من انتقاد من طرف البعض.
أنا أعتبر نفسي يعني ابن العصر الذي أعيش فيه، هو عصر يعني تكسرت فيه كل الحدود يعني بين الدول وبين الثقافات وغير ذلك، فبالتالي أنا أعتبر دائما بأن الرواية هي ذلك المفتاح يعني لفهم العالم، لفهم ثقافات العالم، عاداته وتقاليده، دون أن يعني ذلك يعني الانسلاخ أو الابتعاد يعني عن الهوية المغربية الأصيلة. لذلك يعني دائما يعني من يتابع يعني أعمالي سواء يعني ساعة الصفر أو الملف 42 أو متاهات الأستاذ فانون، صحيح هنالك يعني ذلك الترحال وذلك التجوال يعني داخل وخارج المغرب، ولكن دائما البؤرة والمركز والعودة أو الانطلاق، سواء الانطلاق أو النهاية، تكون دائما يعني في المغرب وفي القضايا التي تهم المغربي والإنسان بطبيعة الحال.
صحيح.
يعني بطبيعة الحال.
نعم.
ربما يعني لو أردنا يعني أن نناقش يعني التدرج يعني الملفات التي أحاول أن أتطرق لها يعني في روايتي، لو مثلا لو تحدثنا عن ساعة الصفر سنقول بأنها تطرقت لموضوع الهوية الهوية الإنسانية والهوية المغربية يعني بشكل عام، ثم انتقلت يعني في الملف 42 الى موضوع يعني كرامه الانسان المغربي، سواء يعني داخل المغرب يعني في علاقه المغاربه ببعضهم، او ايضا يعني نظره الاخر للانسان المغربي. اما بالنسبه لروايه في متاهات الاستاذ فانون، فهي روايه تناقش يعني بدرجه اولى موضوع الذاكره الجمعيه والذاكره الفرديه، سواء للمغربي او الانسان يعني بشكل عام. وربما لو اردنا ان نتحدث يعني نوعا ما عن تطور يعني التطور يعني الرؤية أو إلى آخره، فربما يعني ساعة الصفر يعني ناقشت فكرة ضرورة العودة إلى الماضي لفهم الحاضر، ولكن مع التغيرات التي نعيشها والتي بكل تأكيد يعني لا بد أن تؤثر في كإنسان أولا ثم ككاتب ثانيا، تطورت هذه الفكرة وهذه الأسئلة المطروحة وصولا إلى في متاهات الأستاذ فانون إلى درجة التساؤل يعني حول مساءلة هذا الماضي نفسه.
نعم. وكيف يمكن أن نفهم الحاضر أيضا
بطبيعة الحال؟ يعني لكي نفهم الحاضر لا بد أن نسائل الماضي، ولكننا وصلنا بلغنا مرحلة يعني خصوصا يعني في الخمس سنوات الأخيرة كورونا يعني سيولة الحقيقة تعدد الحقائق أو غير ذلك إلى ضرورة مساءلة هذا الماضي نفسه في محاولة ربما يعني لفهم الحاضر أو ربما يعني تعدد أشكال الحاضر الذي نعيشه
وفي هذه الرواية حضر التاريخ. نعم. في بعض الفصول منها قد نحسب أنها رواية تاريخ. صحيح. في بعض الفصول الأخرى نقول لا هذه رواية بوليسية. نعم. أحيانا رواية فكرية، هناك تعدد أيضا.
صحيح، لذلك أنا أميل إلى حد ما إلى اعتبار رواية في متاهة الأستاذ فانون أعتبرها رواية إنسانية يعني بشكل عام عابرة لكل الأجناس ولكل التصنيفات وغير ذلك. أنا منذ البداية عندما قررت يعني أن أكتب في الرواية ما شدني إلى الرواية هو قدرتها على استيعاب كل الأجناس، استيعاب يعني كل الأفكار، يعني وعاء يعني قادر على استيعاب كل ما يمكنني أن أعبر عنه. لذلك يعني حاولت يعني هذا يعني من ناحية الفكرية من ناحية الاشتغال التقني أو إلى غير ذلك، يعني حاولت إلى حد ما يعني أن أختبر نفسي في مجموعة يعني من التصنيفات الروائية. فلذلك يعني لو أردنا أن نتحدث يعني بطريقة أخرى يمكن أن نقول بأن في متاهة الأستاذ فانون هي رواية تضم 14 رواية، يعني كل فصل هو
14 فصلا
يعني أو رواية أو نوفيلا أو رواية قصيرة إلى حد ما، فيها البوليسي، فيها التاريخي، فيها أدب الرحلة، فيها الأدب النفسي، فيها أيضا يعني أدب الجاسوسية يعني لمن طلع على العمل،
فيها جانب وثائقي أيضا.
أكيد يعني كان هناك جانب وثائقي ربما استفدت إلى حد ما يعني من طبيعة العمل الذي أشتغل فيه يعني في المجال الإعلامي، يعني هذا من جهة، وأيضا يعني حاولت أن أشتغل حتى على طبقات اللغة لأن كل فترة تاريخية وكل شخصية وكل حدث يعني يتطلب نوعية لغة خاصة للاشتغال. فلذلك يعني ربما تعدد طبقات اللغة سيجد القارئ يعني داخل المتن الروائي يعني اللغة مثلا العربية المغربية العتيقة يعني لأدب الرحلات يعني في القرن السادس عشر أو القرن السابع عشر، وقد يجد يعني اللغة التقريرية المتعلقة يعني مثلا بإعداد سكريبت الوثائقيات أو يعني التقارير يعني
المحاضر كذلك
محاضر ويعني المحاضر البوليسية أو المحاضر يعني المصالح الأمنية يعني في الجانب التجسسي أو غير ذلك، وصولا إلى استخدام أيضا يعني المتن يعني حوارات يعني باللهجة الدارجة. ربما يعني بالنسبة لي أيضا يعني في تجربتي هذه كانت أول مرة يعني أستخدم يعني الدارجة في بعض الحوارات التي وجدت نفسي غير قادر على تقديمها أو يعني التعبير عنها
باللغة العربية
بأسلوب آخر غير اللغة الدارجة. ربما لانتماء يعني ذلك الفصل يعني إلى فترة معينة وأيضا إلى يعني طبقة اجتماعية معينة لا يمكن أن تعبر عن نفسها إلا مثلا بالدارجة.
نعم، وفي هذه الرواية أيضا أستاذ عبد المجيد وعلى غرار مثلا الملف 42 استحضرت مجموعة من العناوين الروائية العالمية. نعم. وكأنك تحرص كل الحرص على أن تقترح على القراء هذه العناوين وتدفعهم إلى قراءتها.
بكل تأكيد أنا يعني منذ ربما ما ساهم في ذلك هو يعني تفاعلي الكبير يعني وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، يعني باستثناء يعني فترات الاشتغال يعني على الرواية أبتعد عن وسائل التواصل، ولكن كنت أميل دائما يعني إلى ذلك التفاعل يعني مع القراء، محاولة اقتراح عناوين جديدة، محاولة يعني تقديم يعني قراءات يعني في بعض الأعمال الروائية، في محاولة إلى حد ما لإعادة يعني المساهمة في إعادة صياغة نظرتنا للعالم، سواء يتعلق الأمر يعني بروايات يعني وطنية أو أعمال يعني فكرية وطنية وأيضا يعني أعمال عالمية. بدأ هذا في رواية ملف 42 ثم استمر في متاهات الأستاذ فانون، ولكن بطريقة أعتبرها طريقة مغايرة ما دام يعني الإطار العام لإحداث الرواية يعني في إحدى الجامعات المغربية وفي علاقة يعني بين أستاذ جامعي وبين طلبته، يعني تقديمه لبعض الأعمال الروائية سواء الوطنية أو العالمية جاء في إطار ربط هذه الأعمال يعني بالحاضر، هي معظمها أعمال كلاسيكية، كان الهدف هو أن نعيد صياغة فهم هذه الأعمال خصوصا بالنسبة للأجيال الجديدة ولكن من منظور الحاضر.
وربما هذه مهمة ليست يسيرة بالنسبة لك ككاتب. صحيح. أن تبحث عن الرواية المناسبة التي تناسب الأحداث والفصل المنشود.
بكل تأكيد هو تحدي صعب، ولكن أقولها بكل صدق الرواية دائما كانت بالنسبة لي تحديا يعني أعشق خوضه.
نعم وافقك في ذلك. أيضا على مستوى قراءته بما أنني أقرأ ولا أكتب الرواية أستاذ عبد المجيد، من بين القضايا التي طرحتها طبعا الجامعة المغربية وبعض السلوكات أو الممارسات التي تشهدها اليوم، أنت كمثقف كيف ترى دور الجامعة المغربية على مستوى التكوين النقدي وكذلك الفكري للطلبة، وما دور الأساتذة أيضا؟
أعتقد إن صح التعبير أن رؤيتنا للجامعة يعني قد تغيرت ربما في العقود الأخيرة. بطبيعة الحال لا أعتقد بأنني أول يعني مثلا أول روائي مغربي مثلا تطرق لموضوع الجامعة يعني في الرواية، ولكن ربما يعني في الأعمال يعني في أعمال الأجيال السابقة يعني كانت دائما هنالك نظرة للجامعة من ذلك المنظور الإيديولوجي، يعني طبيعة يعني الانتماءات الإيديولوجية للطلبة أو غير ذلك. ولكننا يعني حاليا نعيش في عصر مختلف. لن أتحدث يعني عن انهيار الإيديولوجيات، ولكن سأقول يعني تراجعها إلى حد ما. هذا التراجع يعني خلق إلى حد ما علاقة جديدة بين الأساتذة والطلبة، يعني نوعا ما يعني علاقة مباشرة تشهد في بعض الأحيان يعني ربما يعني بعض الاختلالات المؤسفة يعني للأسف الشديد، يعني في كل مرة يعني نسمع عن بعض للأسف الشديد يعني عن بعض الفضائح، عن بعض المشاكل يعني في بعض الجامعات. أنا حاولت التطرق لها في الرواية وأن يعني أن أسلط الضوء عليها من مفهومها الأوسع، ربما لأن في بعض الأحيان يعني عندما نتحدث يعني عن الفساد الجامعي نربطه دائما يعني بموضوع التحرش، وبطبيعة الحال يعني هذا موضوع يعني موجود يعني ومكروه يعني ومرفوض، ولكن ربما يعني وللأسف الشديد يعني وجوه الفساد المؤسف في بعض يعني في بعض الجامعات أوسع من أن نختصرها فقط يعني في جانب التحرش، يعني هذا من جهة. من جهة أخرى ربما يعني شخصية الأستاذ رشيد بن ناصر يعني في هذه الرواية، رغم أن إلى حد ما لم يكن حضوره رئيسيا في الرواية، ولكنه كان
على عتبة النصوص.
نعم كان على عتبة الفصول. على عتبة الفصول ويعني كما لو أن يعني مقتطفات يعني من محاضراته كانت فيها إلى حد ما يعني رسالة موجهة لضرورة إعادة صياغة يعني النظرة النقدية وطريقة تقديم الأعمال الأدبية للجيل الحالي. ربما يعني ما دمنا نتحدث عن جيل الشباب ويعني وجيل زاد وغير ذلك، فأولا يجب فهم هذا الجيل، وأيضا يعني تغيير ميكانيزمات وطرق يعني تحبيبه للأدب وللأعمال الكلاسيكية العالمية. لذلك كان هنالك محاولة للربط يعني بين الأعمال الكلاسيكية التي ربما صدرت قبل قرون وبين العصر الحالي. أتذكر ربما يعني في إحدى الفصول يعني تشبيه إحدى شخصيات مسرحية شكسبير يعني بوسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأسلوب أو هذه الطريقة هي إلى حد ما يعني رسالة بضرورة يعني النظر إلى الأدب وإلى الدرس النقدي الأدبي يعني في المغرب بطريقة جديدة لا يمكنها إلا أن تفيد الطلبة وأن تفيد الأدب المغربي بشكل عام.
نعم وما ذكرناه من مشاكل تعيشها الجامعة المغربية ربما ينطبق على الجامعة بشكل عام، ليس فقط في المغرب ولكن في بلدان متعددة. أستاذ عبد المجيد صحيح، طبعا أنت تمثل جيلا شابا من الروائيين المغاربة، استطعت طبعا أن تصبح لدى القارئ ثقة فيك وينتظرون أعمالك، وأنت الآن أصدرت روايتك الرابعة، ترجمت مجموعة من الأعمال العالمية. كيف برأيك تستقبل الساحة الأدبية كاتبا شابا بعد هذه التجربة التي تجاوزت الآن 11 سنة أعتقد؟
صحيح، هو يعني بكل صراحة يعني عندما تطرقت يعني لموضوع يعني وكلمة الثقة، أعتقد بأن الثقة هي أصعب ما يمكن يعني أن يبنيه الكاتب يعني في علاقته المباشرة مع القراء. طبعا الحال يعني نتحدث نحن عن زمن مختلف تماما، هنالك حضور لوسائل التواصل الاجتماعي بعيدا يعني عن مناقشة جانبها السلبي أو الإيجابي، ولكن من الناحية الإيجابية وسائل التواصل الاجتماعي أفادت هذا الجيل الجديد يعني من الأدباء والمبدعين يعني في إيصال أصواتهم يعني مباشرة للقراء. ربما هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني كل ما كان هنالك الإخلاص للعمل والإخلاص للرواية حاضرا يعني في يعني في في عمل الكاتب وأيضا يعني في احترامه، وهذا يعني مسألة يعني أعتبرها مسألة أساسية في احترامه لذكاء القارئ اللي هو الاستيعاب القارئ. يعني أنا أعمل شخصيا يعني دائما يعني من منظور يعني كما لو أنني أكتب لقارئ وهمي أدقى مني بكثير، فأسعى دائما يعني لكي أقدم له ما يحترم ذكاءه. هذه الثقة يعني كل هذه العناصر أو كل هذه المقادير هي التي تصنع تلك الثقة التي يبحث عنها أي كاتب. أنا بطبيعة الحال يعني أسعد غاية السعادة يعني خصوصا مثلا يعني في بالنسبة للرواية الأخيرة يعني كانت ظهوري الرابع بعد 5 سنوات من الغياب.
صحيح.
يعني 5 سنوات من الغياب، فعندما رأيت يعني الإقبال يعني
والتفاعل معها
والإقبال يعني والتفاعل وغير ذلك، بطبيعة الحال ذلك أسعدني. ولكن ما أسعدني أيضا هو أن يعني مثلا ساعة الصفر يعني رغم مرور 8 سنوات على صدورها، ولكن لاحظت أن ما زال هنالك قراء جدد يسعون للتعرف عليها
ولقراءتها.
يعني فطبعت يعني أكثر من مرة، وأيضا يعني بالنسبة للملف 42 فيعني فبالنسبة لي هذه الثقة هي أصعب ما يمكن أن ينال، ويعني ليست سهلة وهي.
وأنت جدير بها أستاذ عبد المجيد.
أرجو ذلك.
عموما طبعا عندما نتحدث اليوم عن الثقافة يرد مفهوم الصناعة الثقافية. اليوم كيف تنظر أنت إلى هذا الجانب وأنت كاتب، بالإضافة إلى الكتابة تجد ربما نفسك عليك أن تبحث عن دار للنشر، عليك أيضا أن توزع هذه الرواية أو هذا الكتاب، وحتى تنظم حفلات مثلا أو لقاءات لتوقيع هذا النص الروائي أو ذاك؟
هو يعني بصراحه شديده، وكما اقول دائما بان يعني خصوصا في السنوات الاخيره من المحمود ان نبدا ان يبدا الحديث عن يعني عن موضوع الصناعه الثقافيه، ولكن يعني ربما في بعض الاحيان، وهذه يعني من وجهه نظر شخصيه، نتحدث عن الصناعه الثقافيه عن ذلك المصطلح الذي يتحدث عنه الجميع وربما يعني لا يفهمه احد، يعني لا يفهم احد يعني ما المقصود منه. انا اعتقد يعني من وجهه نظري الشخصيه اعتقد ان البدايه قبل ان نتحدث يعني عن الصناعه الثقافيه يجب ان نتحدث عن الى حد ما يعني عن منح الثقه للطاقات الابداعيه الجديده والطاقات الابداعيه الشابه قبل الحديث يعني عن الصناعه الثقافيه. لا بد يعني ان تتحول يعني العلاقه يعني بين الاجيال في مختلف اشكال الابداع، يجب ان تتحول هذه العلاقه ليس الى علاقه يعني تنافر وتباغض وتضاد، ولكن الى علاقه تكامل. يعني أن بالنسبة للجيل الحالي الجيل الجديد يعني أن يستفيد من خبرات من سبقوه.
نعم.
وعلى يعني مثلا الأجيال السابقة إلى حد ما أن تستمع إلى هذه الأصوات إلى أن تحتضنها.
صحيح.
ولكن شرط أن لا يتحول هذا الاحتضان إلى ما يشبه التبعية أو الوصاية أو التبعية. هذا بطبيعة الحال ربما يعني هذه النقطة هذه بالذات نوعا ما هي التي تخلق في بعض الأحيان يعني بعض
الحزازات
إلى حد ما يعني بعض الحزازات يعني في تفاعل الأجيال.
نعم. وعلى هذا الجيل أيضا الذي تمثله كذلك أن يتحمل مسؤوليته تجاه الجيل المقبل.
بطبيعة الحال.
هل يعيش الكاتب اليوم من الكتابة أستاذ عبد المجيد؟ أطرح هذا السؤال وأنا أستحضر تدوينة قبل أيام للكاتب يونس أعلي. قال فيها: إحدى الأحلام التي يجب على المرء أن يتصالح مع استحالة تحققها هي أن يكون كاتبا فقط.
بطبيعة الحال لو سألت أي كاتب مغربي يعني ابتداء من الأستاذ يونس
الذي نحيي
يعني أوجه له أيضا يعني التحية يعني من هذا المنبر، لو سألت أي كاتب مغربي أو حتى أي كاتب عربي يعني في المنطقة يعني بشكل عام، ما هو حلمك الأساسي؟ سيقول بأن أعيش مما أكتب أو أن أتفرغ فقط للكتاب. للأسف الشديد هذا يعني غير متوفر يعني حاليا، ربما لعدة اعتبارات متداخلة مرتبطة يعني باحترافية صناعة النشر، بموضوع التوزيع، بموضوع يعني نسب المقروئية يعني بين القراء. وصراحه يعني يمكن القول بان في بعض الاحيان مشكل المقروئيه لا يرتبط يعني بان الشباب مثلا عازفون او يعني الجميع يعني بشكل عام عازفون عن المطالعه او غير ذلك، ولكن في بعض الاحيان يعني حتى الجانب المادي يلعب دوره. أنا أتذكر دائما يعني في بعض حفلات التوقيع يأتي عندي مثلا طلبة ويشترون مثلا نسخة واحدة ويطلبون مثلا أن أوقعها بأسمائهم كل. لماذا؟ لأنهم تشاركوا يعني في
اقتناء هذه النسخة.
يعني هذا مثال بسيط يعني بالنسبة لي على أن المشكل لم يكن أبدا يعني في العزوف. وأيضا يعني وأقول يعني بكل صدق يعني بالتأكيد يعني قرائي هم من مختلف الشرائح السنية وأقابل يعني مختلف أنواع القراء يعني في المعارض في حفلات التوقيع أو غير ذلك. ولكن بطبيعة الحال هذا لا ينفي بأن النسبة الأكبر هي نسبة يعني من الشباب سواء يعني من جيلي ربما يعني بدأت يعني أنتمي يعني ربما يعني إلى جيل أكبر بحكم أنني في أواسط الثلاثينات حاليا. ولكن يعني من هذا الجيل أو من الجيل الذي يليه وهم النسبة الأكبر يعني من قرائي. هذا دليل على أن المشكلة لم تكن أبدا يعني في المقروئية أو في رغبة القراءة ولكن في بعض الظروف الأخرى التي تحكم. لهذا السبب ربما الجوائز إلى حد ما يعني توفر متنفسا خاصة سواء يعني كانت جوائز وطنية ولكن في أغلب الأحيان ونقول يعني بكل صدق
الجوائز الدولية
الجوائز العربية أو غير ذلك. ربما بعض الإشكالات التي نعيشها خصوصا يعني بالنسبة لجيلي إن صح التعبير هو أن دائما يعني نكرر أسطوانة يعني إن صح التعبير الاعتراف يعني لا بد أن يأتي الاعتراف يعني
من الخارج
قبل أن يأتي الاعتراف من الداخل. في حين أن يعني العملية يجب أن تكون معكوسة
صحيح.
يجب أن يبدأ الاعتراف من الداخل قبل يعني قبل الخارج لأن في بعض الأحيان عندما يأتي تتوالى الاعترافات الخارجية بالنسبة لمجموعة من الأقلام ينشئ لي والعديد من الأسماء التي لا أريد أن أذكر حتى لا أنسى حتى لا أنسى أحدا يتحول الأمر في بعض الأحيان إلى ما يشبه متتالية من الصدف. يعني في كل سنة يعني يظهر اسم جديد يصل إلى قوائم قصيرة أو يفوز بجوائز يعني في
مختلف الدول. نعم وهو لا ينبغي أن يكون عليه الأمر بطبيعة
الحال. يجب يعني مثلا عندما يصل هذا الشاب يعني إلى أو هذه الشابة إلى يعني إلى جوائز يعني أن يصل ونحن نعرفه وليس أن يصل وهو اسم مجهول داخل
وأعتقد
داخل
أيضا أنه مهما كان هذا الاعتراف الأجنبي لا شيء يضاهي الاعتراف الوطني
بالتأكيد يعني هذا هو طيب. ما أقصده.
نعم طيب أستاذ عبد المجيد لدينا فقرة تتعلق برسالة يوجهها ضيفنا.
نعم.
أنت ستختار لمن ونحن نستمع لك.
أنا أعتقد بأنني سأوجه رسالة ربما يعني بشكل عام أعتقد يعني بشكل عام يعني من أنا حتى أتكلم باسم الشباب ولكن سوف أوجه هذه الرسالة يعني باسم الشباب. أعتقد بأنه بكل تأكيد يعني قبل الحديث عن الأوراش وعن الصناعة الثقافية وغير ذلك لا بد أن نتحدث يعني بدرجة أولى عن الثقة. الثقة يعني في هذه الإبداعات وهذه الطاقات الإبداعية في كل المجالات لا أتحدث فقط يعني عن الكتابة في الكتابة في الرسم التشكيلي وغيره. لا بد أولا من منحها الثقة المرجوة لأن العمل في بعض الأحيان على استبعادها وإقصائها لن يؤدي بها سوى إلى تحويلها إلى طاقات مقهورة.
نعم.
والطاقات المقهورة تتحول إلى طاقات مهدورة قد يدفع بها اليأس إما إلى الهجرة إما إلى الإنزواء بعيدا. وأعتقد بأن الطاقة الإبداعية للوطن هي الخاسرة في كلتا يعني
في كل الحالات
المغرب هو الذي سيخسر ذلك
ولا نريد لوطننا أي خسارة أبداً. أستاذ عبد المجيد قبل أن نختم هذه الحلقة ما الكتاب الذي تقرأه حالياً؟
حالياً لنقول بأن يعني في بعض الأحيان أوزع يعني وقتي يعني بين بعض الأعمال حاليا أقرأ رواية حوار في الكاتدرائية للروائي البيروفي ماريو فارغاس يوسا.
قراءة ممتعة وأيضا قراءة ممتعة لروايتك الأخيرة في متاهات الأستاذ فانون وشكرا جزيلا لك الأستاذ عبد المجيد صباطة سعدت باستضافتك اليوم.
وأنا أسعد أجدد الشكر على الاستضافة وأتمنى أن نلتقي يعني في فرصة قريبة.
وشكرا لكم مستمعينا ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.